ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة وكل ارتعاش للنار وكل اهتمام فبيحب الفكر المثال نحن الفكر في مكتبه مركز الدعوة السلفية الوراها مركز السلوك المنزلي على محبه الله تبارك وتعالى. ونرحب بكم في بداية المواد العلمية لهذا المركز الدعوي للمنظومة التربوية الذي بدأنا هذه المواد المخيرة إن شاء الله بهذه المحاضرة أو الندوة التي هي بعنوان حاجة الأمة إلى العلم النافع والعلماء الربانيين. وأرحب أيضا بإخواننا وأحبائنا الذين هم عن يميني فضيلة الدكتور محمد موسى نصر وفضيلة الأخ الشيخ أحمد الخشاب أبو يوسف وفضيلة الشيخ مشهور حسن حفظه الله وسيأتي إن شاء الله الأخ حسين العوالي بإذن الله تبارك وتعالى. ندوتنا أو محاضراتنا في هذه الليلة هي عن حاجة الأمة إلى العلم والعلماء. وأفضل كلمة قالها أهل العلم في هذا الموضوع هي كلمة الإمام أحمد إمام أهل السنة، فقال حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. والعلم صنعنا أمان لأن تبقى الأمة على البيضاء النقية التي تركنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمان لهذه الأمة إن بقي العلم فيها أن تبقى على ملة التوحيد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وما طرأ الشرك على البشرية في أولها إلا عندما تمسخ العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر آلهة قوم نوح فقال فلما طال الأمد وتنسخ العلم عبد من دون الله. فبسبب تنسخ العلم وموت العلماء ظهر الشرك في البشرية بعد أن كانوا عشرة قرون على التوحيد. ولما كان العلماء هم الذين يرثون قال الله قال رسوله فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلماء والخطباء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري في ضمن الكلام بإسناد صحيح قال من في زمان كثير علماء قليل خطباء لو تركتم عشر ما أمرتم به لهلكتم، وسيأتي زمان كثير خطباء قليل علماء لو تمسكوا بعشر ما أمروا به لنجوا. فهكذا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء الربانيين الذين سلفت بأيديهم وسلفت قبل ذلك بأدلة الكتاب والسنة، فوردوها وارتوا منها وتضلعوا منها فصابت علومهم على الأمة الإسلامية خيرا وبركة وذكاء ونماء وبين أولئك الذين يريدون السنة طيبة القول فحسب. عن فضل العلم النافع تعلما وتعليما يحدثنا فضيلة الشيخ أحمد الشاب فليتفضل.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله يقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هن أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، نزل بالوحي جبريل الأمين عليه السلام، نزل بالوحي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالوحي في خير الليالي ليلة القدر، في خير الشهور شهر رمضان، في خير البقاع مكة. كلمات خير نزلت في ليلة خير على خير البشر صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الكلمات أمر من الله تبارك وتعالى بأن نتعلم العلم، علم الدين، العلم الشرعي، علم الإسلام. اقرأ أي تعلم، والقارئ العالم، والذي يقرأ يتعلم، والمقرأة مكان الدرس والعلم. اقرأ تعلم، اقرأ باسم ربك وأخلص لله في طلبك للعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلفضل العلم جعل الله تبارك وتعالى أول ما نزل من القرآن في فضل العلم، جعل أول ما نزل من القرآن في الأمر بطلب العلم. فواجب على كل مسلم أن يطلب العلم، وقد بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة، فرض واجب حتم لازم، ومن لم يطلب فهو آثم. يجب عليه أن يطلب العلم، يجب عليه أن يتعلم ما نزل من الحق ما نزل به جبريل الأمين وهو خير الملائكة على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ تعلم. وقد قام بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تعلم على يدي معلمه جبريل الأمين. قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. نبينا صلى الله عليه وسلم له معلم ومعلمه جبريل، علمه شديد القوى جبريل الأمين عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم علم أمته وكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، يأمرهم أن يتلقوا عنه ما فعله أمامهم وأن يطبقوا ما تعلموه. فإنه عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم النافع ليعمل به العمل الصالح. العلم الذي رفع الله سبحانه وتعالى منزلته في الدنيا وفي الآخرة، رفع الله أهله، رفع الله طلابه. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم أهل العلم، العلماء وطلبة العلم، وإنما رفعوا لأجل ما عندهم، لأجل ما آتاهم الله سبحانه. والذي آتاهم الله هو العلم، فرفعهم الله بالعلم إذا أخلقوا في طلبه، رفعهم الله سبحانه وتعالى الدرجات، كل من بحسب علمه وكل من بحسب إخلاصه في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس وعمله به. إذن العلم له مكانة رفيعة، العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وربنا تبارك وتعالى ميز بين أهل العلم وبين غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب أنهم لا يستوي، لا يستوي العالم والجاهل. العالم هو الذي يكون أعلم الناس بالحق ويكون أرحمهم بالخلق لأنه على علم، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن أهل السنة أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وأما الجاهل فهو عدو لنفسه عدو لغيره. يرفع الله سبحانه وتعالى من طلب العلم له، يرفع الله سبحانه وتعالى من درس العلم ليصدق، رفع الله سبحانه وتعالى من علم وعمل وعلم وعلم. فأهل العلم مرفوعون، أهل العلم مرفوعون بما رفعهم الله عز وجل، بما آتاهم، وقد آتاهم العلم الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أهل العلم قال: ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء الذين أوحي إليهم ونزل عليهم العلم من السماء، الأنبياء الذين هم أفضل خلق الله، ورثتهم العلماء. فأفضل الخلق بعد الأنبياء العلماء، لأنهم ورثة للأنبياء. ماذا ورثوا منهم؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا، تركوا في الأمة ما هي ميراثهم، ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، بنصيب عظيم، بنصيب كريم طيب. هذا خير ما يكون عند أحدنا في هذه الدنيا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطالب العلم، قال له: مرحبا بطالب العلم. رحب نبينا صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم فقال مرحبا بطلب طالب العلم. طلبة العلم اهل العلم العلماء مرحب بهم مرحب بهم والله يحب سمعهم وان الملائكة تحب سمعهم وتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع رضا بما يعمل بما يعلم وبما يتلقى من العلم. وان الله عز وجل فخر الكون لان يستغفروا لاهل العلم فقال عليه الصلاة والسلام ان الحوت في الماء ان الحوت في الماء وان حتى النملة في بحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. الاسماك في البحار والنمل في بحورها والمخلوقات كلها تستغفر لمعلم الناس الخير. تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كل المخلوقات صغيرها وكبيرها تستغفر لاهل العلم وتطلب الرحمة من الله تبارك وتعالى لأهل العلم. عباد الله إن العلم فضله عظيم أو فضله عظيم فاحرصوا على أن تكونوا من أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فقد استثنى عليه الصلاة والسلام من اللعنة استثنى أهل العلم وهم العلماء وطلبة العلم فاستثنى هؤلاء بسبب ما عندهم من علم وأما غيرهم فيشملهم الحديث وتعمهم اللعنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.
بين لنا الشيخ احمد حفظه الله فضيلة العلم تعلما وتعليما ولا بد ان نتبين من هو حب العلم وما هي حقيقته ومن هم العلماء الربانيون الذين يتنزل عليهم هذا الفضل العظيم الذي ورد في كتاب الله وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ذلك يحدثنا فضيلة الشيخ مشهور فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالعلم الذي ندعو إليه هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين. فالعلم الذي ندعو إليه هو الغذاء هو غذاء الفطرة هو طعام الإيمان. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. وهكذا كان أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قوله إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. فالعلم هو غذاء الفطرة، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر إن الإيمان في جذري أي في أصل قلوب الرجال، وخص الرجال لأنهم هم المخاطبون، فالنساء مثلهم، وذلك على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاديات جر الديون. فالإيمان عميق في النفس البشرية، وهو مشبه بالنبتة، والنبتة إن لم يتعاهدها صاحبها فإنها تنبت وتموت. فغذاء هذه الفطرة علم الكتاب والسنة، فهذا العلم هو الذي هو الدين المصطفى الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أجمل ذلك الشاعر فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. أما العلماء الربانيون فهم يعارفون بشرع الله عز وجل، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله تعالى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلماء الربانيون هم الذين جعل الله عز وجل عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. العلماء الربانيون على حد تعبير الإمام الرباني ابن القيم في كتابه المستطاب إعلام الموقعين، قال رحمه الله تعالى في تعريف العلماء الربانيين: هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأمام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعلوا بقواعد الحلال من الحرام. علماء الإسلام العلماء الربانيين هم أئمة الدين، نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. العلماء الربانيون هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا عنه العلم، فهم يحملونه في صدورهم، وينطبع في الجملة على أعمالهم، ويرجون إليه الناس ويقومون بمهمة النبيين التي أجملها أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، فقال في مهمة النبيين: بعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. العلماء الربانيون هم الفرقة التي نفرت في هذه الأمة لتتفقها في دين الله عز وجل، ثم تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ومهمة الإنذار. العلماء الربانيون هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنشورة إلى أيام الساعة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو قال من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال الإمام البخاري هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل إن لم يروا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال الله عياض موجها كلام الإمام أحمد مفسرا له قال إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة ولم يعترضوا من هدى أهل الحديث. وقيل في هذه الطائفة هم طائفة مفرقة موزعة بين المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم زاهدون ومنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. وأيما كان القول في هذه الطائفة فإن من المتفق عليه عند العلماء أن رؤساءها المقدمين فيها هم العلماء وغيرهم تبع لهم. العلماء القبائليون هم رأس الجماعة التي أمرنا أن ننتهلها وحذرنا من مفارقتها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر من بينهم صلى الله عليه وسلم ذكر من بينهم التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والجماعة التي أمرنا بالتزامها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة هم جماعة أصحاب وليست بجماعة الأبدان. فالعلماء والقرآنيون هم على رأس هذه الجماعة. فمن عبد الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون واتبع علماء الأمة فهو من جماعتهم. أما الحسين كيف نعرف هؤلاء العلماء وما هي سماتهم وما هي أنصافهم؟ فالجواب إن العلماء يعرفون بعلمهم. فالعلم هو الميزة التي تميزهم عن غيرهم. فهم إن جهل الناس نفر من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون برجوع أقدارهم في مواطن الشبه وعند الفتن حيث تزيغ الأفكار فلا يسلم إلا من آتاه الله تعالى العلم أو من اتبع أهل العلم. قال الإمام ابن القيم إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أموات البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفيده الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرم العلم وجيشه مغمولة مغمولة.
من فضلك اقلب الشريط.